بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مطولة جدا باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول في نهايتها محمد سعيد عبد الرحمن. بدأ رسالته كالتالي، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتوجه إلى سماحتكم عبر هذا البرنامج النافع المفيد بالسؤال التالي. لي قريب وهو في الوقت نفسه صديق عزيز جدا، أحب له الخير وأخاف عليه من الشر، شاب جامعي ذو أخلاق طيبة جدا، محافظ على الصلوات في المسجد ويحضر المحاضرات والندوات الدينية في كثير من الأحيان. طلق والده والدته منذ حوالي سنتين أو أكثر وتزوج غيرها، ووالدته لها عدة أولاد ذكور، لكنها استقرت عنده هو لرحمته لها وبره بها. وقد قال لي والده يوما لمعرفته أنني صديق لابنه المذكور: إن كنت تحب فلانا فانصحه فإنه عاق لي. ثم أخذ يشتكي من معاملته له وأنه لا يحترمه، فوعدته خيرا وذهبت لصديقي وذكرته ببر الوالدين وأن بره بأمه يجب ألا ينسيه بره بوالده، وأن لوالده عليه حقا مهما كانت علاقته سيئة مع أمه، رغم أنني أقول إن والده رجل محافظ على الصلوات حسب علمي، قائم بواجبه نحو أولاده وصالا لرحمه، وإن كان فيه بعض القسوة على زوجته التي طلقها. ولقد دهشت جدا حينما قال لي صديقي إن هذه المعاملة هي التي يستحقها والده، واشتكى منه وأنه يعامله معاملة سيئة ولا يحترمه لذلك، فهو يعامله بنفس معاملته. فذكرت له أن ذلك لا ينبغي، وأن الوالد وإن ضرب ولده أو كان فاحشا عليه بالكلام ولو بدون سبب ولو أمام الناس، فإن الولد يجب أن يصبر، ومن الدين والشرف والكرامة طاعة الوالد وعدم معصيته، فما بالك بمخاصمته ورد الكلام عليه. فقال لي صديقي: هذا أبي يعرف قدر نفسه جيدا، ولو حدث وفعل معي ما ذكرته لضربته ولجعلته عبرة لغيره. فلما سمعت هذه المقالة علمت أن النصيحة لصاحبي من قبلي لن تجدي، وأنه إما يجهل عظم عقوق الوالدين أو أنه عاص لله على علم وبصيرة، فلجأت إلى الله ثم إلى سماحتكم لعله يستمع إلى سماحتكم ويعود إلى صوابه، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلقد نصحت هذا الرجل وأحسنت في نصيحته، ولقد أخطأ فيما قال لك وأساء فيما يتعلق بوالده، والواجب عليه أن يبر والده وأن يخاطبه بالتي هي أحسن ويتذكر حق الوالد وإن كان قد طلق أمه، فالوالد له حق عظيم والوالد له حق عظيم، كلاهما له حق، ولا شك أن حق الوالد أكبر وأعظم ولكن ذلك لا يمنع من أداء الواجب والده. فالواجب على صديقه أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يبر أباه ويحسن إليه وإن أساء أبوه إليه. لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولكن يقابل الإساءة بالإحسان والكلام الطيب والأسلوب الحسن والدعاء لوالده بالخير والاستقامة والهداية. هذا هو الواجب عليه، وقد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ولا تخلى حسنا. ويقول جل وعلا: اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآية في هذا معنى كثيرة. ويقول جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فوجب على هذا الرجل وعلى غيره أن يبر والده وأن يتقي الله في ذلك ولو أساء إليه والده. ولكن هو يدعو لوالده بالتوفيق والهداية، ويطلب من إخوانه الطيبين من أعناق أو غيرهم أن ينصحوا والده حتى لا يقسو عليه وحتى يرحمه وحتى يعطف عليه بالكلام الطيب. أما هو فالواجب عليه أن يبر والده وأن لا ينسيه بره لوالدته بره لأبيه، وليتقي الله ويعامل أباه بالحسنى. وقد قال الله عز وجل في الولد مع أبويه الكافرين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا وهما كافران، فكيف بالمسلم؟ فعلى صديق هذا أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله من عمله السيء وأن يبر والده ويحسن إليه وأن يتلطف به ويدعو الله له بالتوفيق والهداية، وأن يستعين على ذلك في خواص إخوانه الطيبين من أعمام أو أخوال أو أصدقاء حتى ينصحوا والده ليرفق به ويعامله بما ينبغي من اللطف. وهذا من باب التعاون أبدي والتقوى. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع نادي طه حسين، إذ عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما حكم تربية الكلاب؟
لا تجوز تربية الكلاب إلا لثلاث: للصيد، وحراسة الماشية، والحرث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتنع كلبا إن كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. ولأن في تربية الكلاب وسيلة إلى نجاستها وتغييرها وإيذاء أهل البيت بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ في الكلب 7 مرات ولغنا بالتراب. فالواجب البعد عنها والسلامة منها إلا من يحتاج إليها للصيد أو للحرث أو للماشية حراسة الغنم. أما تربيتها بغير ذلك تقليدا للنصارى وأشباهه فهذا لا يجوز، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا وسائر القرى المجاورة عندما يصيبنا مرض نذهب إلى إمام القرية ونطلب منه حجابا، فهل هذا صحيح؟
لا يجوز هذا، العمل منكر، الحجوب منكرة، وهي التمائم ويقال لها الحروز، ويقال لها جوامع عند بعض الناس يسميها جوامع وهي منكرة لا تجوز وليس للإمام أن يوقعهم هذه الحجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق كمية فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية أخرى من تعلق كمية فقد أشرك التمائم لا تجوز وهي الحجوب لا يعلقها في عرضه ولا في رقبته لا الرجل ولا المرأة ولا الطفل ولا الكبير كل هذا منكر حتى ولو كانت من القرآن أو من أدعية مباحة لا يجوز لأن الرسول عمم وأطلق ولم يستثني شيء عليه الصلاة والسلام وليسد الذريعة أيضا. نعم
جزاكم الله خيرا. فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون.
هذا هو آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من طين من التراب والصلصال هو الطين الذي يبس حتى صار له صلصلة والحمأ المسنون هو الطين الذي صار له رائحة يقول لمكتف مع الماء. فالحاصل ان الله خلقه من صلصال من حمأ مسنون وهو التراب الذي مزج بالماء حتى صار له صلصله وحتى انتن فصار حمأ له رائحه. نعم
جزاكم الله خيرا. حدثونا عن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اذ اني سمعت عن هذا بعض الشيء وأريد أن أستدرك كثيرا مما فاتني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات منها شيء يختص به ومنها شيء يشترك معه الناس فيه. فأما الشفاعة التي تختص به فهي شفاعة العظمى في أهل موقف يشفع بينهم يسجد بين يدي ربه ويحمدهم محامد عظيمة ثم يأذن الله له في الشفاعة فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. وهذه هي المقام المحمود الذي ذكر الله في قوله جل وعلا في سورة بني إسرائيل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام هو مقام الشفاعة يحمده فيه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام فإنه توجه إليه خلاق يوم القيامة المؤمنون يتوجهون إليه بعدما يتوجهون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فكلهم يعتذرون يكون آدم يعتذر ونوح يعتذر وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذرون ثم يقول لهم عيسى اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني محمد عليه الصلاة والسلام فيتوجه إليه فإذا طلبوا منه تقدم عليه الصلاة والسلام إلى ربه وسجد بين يدي العرش وحمده سبحانه بما حمد عظيم يمتحه الله عليه ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى فشك شتى فيشفع عند ذلك بعد إذن الله سبحانه وتعالى لأنه يقول جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بيننا فلا أحد يشفع عنده إلا بيننا سبحانه وتعالى. وهناك شفاعة أخرى خاصة به عليه الصلاة والسلام ومن الشفاعة في أهل الجنة حيث هو الجنة فإن لا يدخلون ولا تفتح لهم إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام هذه خاصة به أيضا عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة ثالثة خاصة به وبأبي طالب عنه وهو أنه شفع له حتى صار في ضحضاح من النار وهو مات على الكفر بالله وصار في غبرات من نار فشفع له صلى الله عليه وسلم ان يكون في ضحضاح من النار بسبب نصره اياه لان نصره وحماه لما تعدى عليه قومه فشفع له صلى الله عليه وسلم ان يكون في ضحضاح من النار. وهذه شفاعه خاصه في ابي طالب مستثناه من قوله جل وعلا فما تنفعه شفاعه الشافعين الا في هذه الخصله مع ابي طالب خاصه. وابو طالب مخلد في النار مع الكفره لكنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغ نسأل الله العافيه. واهون الناس عذابا ابو طالب واشباهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهون الناس عذابا يوم القيامه من له نعلان من نار يغلي منهما دماغه نسأل الله العافيه. في روايه من يوضع على قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. هو يرى انه اشد الناس عذابا وهو اهونهم عذابا. وابو طالب من هذا الصنف نسأل الله العافيه.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: في سورة التوبة لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أقول أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهل هذا صحيح؟
لا نعرف بهذا أصلا، لكن يتعوذ من أشياء الله من الشيطان، بدأ بها يقول أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ. الصحابة لما كتبوا المصحف لم يكتبوا بسم الله أمامها. ذكر عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه شك في كونها مستقلة ومع الأمثال، فلهذا لم يكتب أمامها بسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة للقراء إذا بدأوا بها أن يبدأوا بالتعوذ. أما الصيغة التي ذكرها السائل هذه لا نعلم لها أصلا، بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكفي.
جزاكم الله خيرا. عادتنا ونحن نصلي جماعة مع الإمام وبعد صلاة الجماعة فإننا نذكر الله جميعا، فهل هذا صحيح؟ وهل الذكر بجماعة أفضل أم كل على حدة؟
ليس بصحيح، بل هذا بدعة. كل واحد يذكر الله في نفسه، أما أن يذكر الله ذكرا جماعيا بصوت واحد هذا من البدعة، ولا كل واحد سلم يذكر الله بنفسه. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية الجزائرية المستمع مصطفى بن أحمد. الأخ مصطفى له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن قول الحق تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، من هم المذكورون في هذه الآية؟
الصواب أن المراد بذلك المطهرون من الأحداث، من الجنابة والحدث الأصغر، فلا يمس المصحف إلا المطهر الذي على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر جميعا. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لا يمس القرآن إلا طاهر، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفتون بأن لا يمسه إلا طاهر، يعني من كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر هو القرآن الكريم. ولهذا قبادة تنزيل من رب العالمين. أما قراءته فلا بأس أن يقرأ وإن كان على غير طهارة على غير طهارة صغرى. أما الكبرى فلا بد منها حتى ولو كان من غير مصحف، لا يقرأه الجنوب. أما من على حدث أصغر فلا بأس أن يقرأه عن ظهر قلب، ولا يشترط فيه الطهارة، لكن لا يمس المصحف إلا بالطهارة. اختلف العلماء في الحال والنفساء، هل هما كالجنوب ام لهما ان تقرا عن ظهر قلب، يعني مدتهما تطول. والصواب انهما ليست كالجنوب، يعني مدتهما تطول فلا تقاسم على الجنوب. والصواب ان لهما قراءه عن ظهر قلب كالمحدث حدث الاصغر. نعم.
جزاكم الله خيرا. سمعت في إحدى حلقات هذا البرنامج سؤالا يتعلق بكيفية قص الشارب وإعفاء اللحى، ولكن فاتني تمام الجواب، أرجو أن تعيدوا لي ذلك جزاكم الله خيرا.
السنة قص الشارب حيث لا يحيي في كله، بل يجتهد في قصه قصا تاما مثل ما قال النبي أحفو الشوارب، لكن لا يكون حلقا، يكون له أساس بقية حتى يعرف أنه شارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: غص الشوارب، جز الشوارب، وقول أحفو الشوارب يفسر بقول جز، ليس معناها الحلق، وإنما معناها مبالغة حتى لا يكون له سبالات، وحتى لا يكون يقع في شرابه إذا شرب، بل يكون خفيفا جدا لا يتأذى به في شربه ولا في كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب وغسلوا اللحى، ولا يجوز ترك ذلك أكثر من 40 ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وقف لنا في قص الشارب وقلب الظهر هناك في الإبط حلق العانة ألا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ورواه أحمد وغيره إلى فرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أن لا يزيد على 40 ليلة، بل يقص شاربه قبل ذلك، وهكذا يقلم أظهاره ويمكف إبطه ويحلق عانته قبل كمال 40، يلاحظ هذا ويواظب عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول المستمع مصطفى بن أحمد من الجمهورية الجزائرية: لدينا عادة في شهر رمضان المعظم عقب صلاة التراويح أننا ندعو دعاء جماعي يردده المصلون ويختمون به الصلاة، فما حكم هذا العمل؟
هذا بدعة، مما تقدمها بدعة، لا الذكر ولا الدعاء، لا يكون جماعيا، كل واحد يدعو لنفسه وللمسلمين بينهم من ربه جل وعلا، لا يكون دعاء جماعيا ولا يكون جماعيا.
جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من المستمع حنوف من محافظة المنوفية في جمهورية مصر العربية، يقول: إنني في سن 20 وقد ارتكبت كثيرا من المعاصي، هل يغفر لي ما فعلت إذا تبت إلى الله ولم أعد لعملها مرة أخرى؟
نعم، من تاب تاب الله عليه، إذا تبت إلى الله توبة صادقة مشتملة على الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم أن لا تعود فيه، تاب الله عليه. وإن كان عندك حق لأحد تعطيه حقه، عندك مظلمة في مال أو في لم تعطي صاحب الحق حقه، هذا من تمام التوبة، لأن الله سبحانه يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى أجمع العلماء على أن هذه الآية للتائبين، متى تابوا غفر الله لهم سبحانه وتعالى، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب من تاب وأسلم تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فعليك بحسن الظن بالله ولا تنقط واستغرب على التوبة.
جزاكم الله خيرا. يقول: إننا نقيم في وسط مجموعة من النصارى ونأكل من ذبائحهم، وقد سمعناهم إذا بدأوا الذبح يقولون باسم الأب والابن، فهل يجوز أن نأكل من تلك الذبائح؟
ماذا سموا عليها باسم الابن ما يصلح، لأنها شرك، يعني هذا شرك والعياذ بالله، فمعناها سموا عليها غير الله جل وعلا فلا يؤكل منها. أما إذا لم تعلموا فلكم الأكل منها، لأن الله باح ذبيحتها الكتاب وهم اليهود والنصارى، إذا لم تعلموا كيف ذبحوها فلكم الأكل. أما إذا علمتم أنهم سموا عليها باسم عيسى باسم الابن وهو عيسى، أو سموا عليها باسم مريم أو باسم أي صنم أو أي معبود من دون الله تحرم. وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: كثيرا ما تفوتني صلاة الظهر والعصر بحكم العمل الذي نقضي فيه ما يقرب من 8 ساعات، فبما تنصحونني وهل يجوز لي القضاء؟ يقول: كثيرا ما تفوتني صلاة الظهر وصلاة العصر، فبما تنصحونني وهل يجزئ القضاء؟
الواجب عليك المحافظة على جميع الصلوات، وأن تتقي الله عز وجل في ذلك، وأن تتوب إلى ما سلف، ومن تركها عامدا تاركا لها قصدا يكفر بذلك، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ولا يقضي، عليه التوبة. وإن قضى فلا بأس، خروج من خلاف من قال لا يكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، أما من جحد وجوب الصلاة كفر بإجماع المسلمين. لكن من لم يجحد وجوبها ولكن يتكاسل في بعض الأحيان، هذا جملة من أهل العلم يقولون لا يكفر وعليه القضاء، لكن الصواب أنه يكفر بذلك وأن التوبة تكفي، فإذا قضى فلا بأس. نسأل الله السلامة. نعم.
جزاكم الله خيرا. مستمع أيضا يسأل سؤال قريبا من السؤال السابق، يقول: إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب وذلك لسبب خارج عن إرادتي ودخل العشاء، فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟ يقول: إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب، وذلك لسبب خارج عن إرادتي ودخل العشاء، فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟
تبدأ فيهما، تبدأ صلاة المغرب العصر ثم المغرب ثم صلي العشاء، وعليك أن تجتهد في البعد عن أسباب الترك والحذر، فإن المؤمن لا يتساهل في هذا الأمر. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالأمر عظيم ولا يتخلف عنها إلا منافق نسأل الله العافية. فالواجب عليك الحذر من مشابهة أهل النفاق، والواجب عليك المحافظة عليها في وقتها، فإذا نسيت منها شيئا أو نمت عنها أو شغلت عن شيء فعليك بالترتيب، تبدأ بالعصر ثم المغرب ثم العشاء هكذا بالترتيب.
جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح علي عبد العزيز من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج بعث بعدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل الإنسان مخير أم مسير؟
هذا هو مخير ومسير. هو مخير، قال الله تعالى: لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فهو مسير من جهة أن قدر الله نافذ فيه، وأن الله قد سبق في علمه كل ما يفعله العباد، قد قدر الأمور وقضاها سبحانه وكتبها عنده، ولكن أعطى العبد عقلا وسمعا وبصرا واختيارا وفعلا، فهو يعمل ويخدح بمشيئته وإرادته، ولكنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله ولا عن قدر الله السابق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فعلى العبد يعمل ويفتح ويجتهد بطاعة الله ويحذر معاصيه سبحانه وتعالى، وليس له يحتج بالقدر. قدر الله نافذ في عباده، ولكنه جعل للناس أسماعا وأبصارا وعقولا وأعطاهم قوى وأمرهم بالأسباب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي؟ يقول: هل تجوز فريضة الحج إذا أنشأت لها من خارج بلدي؟
نعم. إذا كنت مثلا من أهل الرياض وأنشأت السفر من المدينة، وأنت زرت المدينة وأنشأت السفر منها إلى مكة للحج كفى ذلك، أو زرت جدة للحاجة ثم أدرك الحج وحرمت من جدة أجزأ الحج، أو مكة نفسها زرتها لحاجة أو لقريب وصديق ثم جاء الحج تحرم مع الناس بالحج ويكفيك ذلك ويجزئك، وعليك العمرة أيضا إن كنت ما اعتمرت. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع صبري عبد الله حبيب الجوري فيما يبدو بعث برسالة يسأل فيها عن صلاة الوتر، ويقول: هل يشترط لها تسليمتان أم تسليمة واحدة تكفي؟
تسليمتان مثل بقية الصلوات. تسليمتان، هذا يسلم تسليمتين في النافلة والفريضة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. إذن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة.
نعم، هذا السنة، هذا الأفضل، وإن صعد الثلاثة لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن قضاء صلاة الوتر في النهار وكيف يكون ذلك.
إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر أو نسيها أو أثار ما رضي له عنها يصلي النهار ما تيسر، والأفضل أن يصلي بعددها، لكن لا يوتر بل يشفع، فإذا كان عادته خمس صلى ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وإذا كان عادته في الليل سبعا صلى من النهار ثمانا يسلم كل اثنتين وهكذا. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض أو وتر صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم يصلي 11 في الليل، فإذا شغل عنها بنوم أو مرض زاد ركعة وصلى ثنتي عشرة يسلم كل اثنتين عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.